Sí, cuando la fuga tras mi edad. Tercer asir. Hakema man hakimiyetillah ve erat el insan ve misal el insan. Kadar el hakimiyet. في البداية بينا أن الحاكمية الإلهية ماذا تعني، صحيح؟ أن حاكمية الله سبحانه وتعالى على هذا الكون ومن ضمنها الإنسان، على مصير هذا الكون ومن ضمنها مصير الإنسان، أنها تعني الهداية والتدبير على أساس الهداية والمحبة والشفقة، صحيح؟ بيناها باختصار، يعني بس أعطيناها العنوانين. وطبقناها على الآيات اللي قرأناها من قبل من سورة النازعات، قصة النبي موسى عليه السلام. طبعا في عندنا هداية على مستوى المجتمع، وهداية على مستوى، يعني على مستوى أصح الهداية على مستوى الكون والتغيرات الكونية، هداية على مستوى عوالم الوجود ككل، وفي عندنا هداية على مستوى الفرد. عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك واحدة من الأخوات نفس الشيء تسأل عن حاكمية الله سبحانه وتعالى، تقضي بما هو مصلحة الإنسان، كيف نفهم هذه الحكمة عند تعارض المصالح في قضية واحدة من المؤمنين؟ طبعا ما أدري السؤال وش تقصد تعارض المصالح، هناك مصالح واقعية الله سبحانه وتعالى يتعامل مع نوعين من المصالح، صحيح؟ في مصلحة تكوينية، وفي عندنا مصلحة، وش يعني مصلحة تكوينية؟ يعني مصلحة موجودة واقعية، وفي عندنا مصلحة تشريعية، يعني هذه المصلحة نصل إليها من خلال هذه الشريعة، من خلال هذا القانون. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يدبر الكون على أساس هذا التدبير، أحيانا يكون التدبير الخلقي يعني التكويني، وأحيانا يكون التدبير التشريعي. طبعا بالنسبة لأي صانع وليس فقط الله سبحانه وتعالى كخالق، مبدأ من مبادئ إتقان الخلقة أو إتقان الصناعة أن ينسجم التكوين مع التشريع. حتى أي صانع بيصنع أي شيء، أي آلة، أي جهاز، أول مبدأ لابد أن يركز عليه ويدقق عليه حتى يتقن هذه الصناعة، أن يكون الجهاز كتكوين كتركيبة، تركيبة تنسجم مع القوانين التي يضعها له، كيف نستخدمه؟ وين نستخدمه؟ وين نحطه؟ في أي درجة نحفظها؟ في أي درجة حرارة؟ وما إلى ذلك. إذا القوانين لابد أن تحفظ ماذا؟ وتنسجم مع التركيب والتكوين. تركيب على مستوى صناعة الإنسان، لأن الإنسان لا يقوم بتركيب أشياء حتى يخترع جهاز أو يخترع أي شيء، مادة، جهاز، أي حاجة. أما الله سبحانه وتعالى كذلك ما يخرج عن القانون، يعني خلقة الله سبحانه وتعالى إلى الأشياء يراعي فيها الانسجام، يراعي فيها الانسجام، الانسجام بين التكوين والتشريع. وش يعني ما يخرج عن القانون؟ يعني طبيعة وشأن وذات التكوين تطلب تشريع يتناسب معها. فإذا قلنا أن حكمية الله تقضي بما هو مصلحة الإنسان، لا. زين؟ ما تقضي بما هو مصلحة الإنسان، تقضي بما هو مصلحة الواقع الذي من ضمنه الإنسان. وهذه النقطة حاولنا نأكد عليها في البداية، أن الإنسان ليس هو محور الوجود. ولذلك في سورة الأنعام أيضا لما يتكلم عن خلق الكون بعدين يقول هذا كله متاع لكم ولأنعامكم، يعني أنت لا تعتبر نفسك أنت محور الوجود. نعم، أنت بإرادتك تتحرك، بإرادتك وبوعيك الذي هو أشد وعيا وإرادة من وعي الحيوانات مثلا، لو الحيوانات بعد عندها إرادة، الحيوانات بعد تستفيد من بقية المخلوقات اللي هي عندها، تستفيد من النبات، تستفيد من الهواء، تستفيد من تستفيد من إذا كانت الأرض مسطحة، إذا كانت الأرض وديان، إذا كانت الأرض مرتفعة، تستفيد من الحيوانات. إذا لا تتصور أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله من أجل أنا الإنسان، لا. الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه. وخلقتك لأجلي، أصلا الإنسان ليس مخلوق لذاته حتى يخلق له شيء. مرة قلنا الآية القرآنية عندما تقول أنتم الفقراء إلى الله، عندما تشير إلى الإنسان وتقول له أنت الفقير إلى الله، لما نتأمل فيها نشوف أنه وش يعني أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، يعني وش أنت الفقير؟ يعني نتأمل فيها نقول كل، بالعكس احنا طريقة تفكيرنا تختلف، نتصور أن كل الوجود تحت سيطرتنا، إذا مش الفقراء، كل الوجود في خدمتنا، إذا مش الفقراء. القرآن يبغى يعالج البعد النفسي، يقول أنتم الفقراء، أنتم أضعف من بقية الموجودات، والله هو الغني. ليش احنا الفقراء؟ حسب الظاهر الإنسان عنده إرادة، عنده سلطنة، عنده قدرة، يقدر يتصرف في ما حوله. لأن معيار، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن معيار الفقر والغنى هو التسبيح والعروج لله، التسبيح والعروج لله. كل هذا الكون في مسير، سواء كان قهري، سواء كان بالإلهام، سواء كان، لكن يسير إلى الله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان أحيانا يسير لله وأحيانا يتراجع. إذن أنت الفقير، أنت الذي تحتاج إلى هداية تشريعية، أما باقي الكون ما يحتاج إلى هداية تشريعية، ما يحتاج. لماذا؟ لأن هداية تكوينية تكفي، هو في حالة تسبيح وعروج وتحميد لله سبحانه وتعالى. لكن أنت الإنسان تحتاج إلى هداية تشريعية. إذن أولا سؤال يحتاج تصحيح، حكمية لا تقتضي بما هو مصلحة الإنسان، لا، بما هو مصلحة الكون ككل، لأن هذه الحاكمية والهداية على مستوى التكوين، على مستوى التشريع. والإنسان فقير، الإنسان يحتاج أكثر من غيره إلى هذه الحاكمية. زين، كيف نفهم هذه الحاكمية عند تعارض المصالح في قضية واحدة بين المؤمنين؟ الشق الثاني، تعارض المصالح، احتمال أنها تقصد تعارض المصالح ليشوف الإنسان من مصلحته، والإنسان حتى يشوف المصلحة الواقعية أو يكشف المصلحة الواقعية. قلنا حتى الإنسان ما لم يعرف نفسه لم يعرف شيء، يعني ماذا؟ يعني الإنسان إذا ما خرج من عالم ظاهر الحياة الدنيا فإنه لم يعرف ما هي مصلحته وما هي مفسده. الإنسان إذا ما عاش عالم الغيب وحوله إلى حضور عنده، ما بيلمس المصالح والمفاسد الواقعية. وإذا، هذه نقطة مهمة، وإذا لمس الإنسان المصالح والمفاسد الواقعية حتى لو مرتبة من المراتب، هو أحاط بالمصلحة والمفسدة الواقعية، لأنه ما عنده علم تام حتى يحيط بالمصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية، ولكن يستطيع أن يلامس المصالح والمفاسد الواقعية إذا عاش الحياة بواقعها. إذا ابتعد عن التعلق بظواهر الحياة الدنيا وعاش الحياة بواقعها، فإنه عندما يلمس هذه المصالح والمفاسد حتما لا يوجد تعارض بين المؤمنين، حتما لن يقع تعارض بين المؤمنين، ولن يقع نزاع بين المؤمنين. ولذلك الأولياء الصالحين والأنبياء، لأنهم يعيشون تحت تسليم وسلطة الله سبحانه وتعالى. فلهم ثورة من يجتمعون على الأرض كل أولياء الصالحين وأنبياء ورسل، ما بيختلفون أبدا، ما يختلفون، ما يقع نزاع، ما يقع نزاع. لماذا؟ لأن لكل منهم دورة في هذا الكون، زي ما للنحل دورة وفعاليته، وحتى يحفظ عالم الوجود ويحفظ التوازن ويحفظ الانسجام بين بقية الموجودات، كذلك لكل إنسان له دورة ووظيفته وفعاليته ومصيره حتى يحفظ التوازن في هذا الكون. إذا ما في تعارض، كل واحد بيقوم بدوره ووظيفته وفعاليته ويصل إلى مصيره المنسجم مع ما لديه من إمكانيات وقدرات. عندما يقع تعارض يعني أن هناك تعلق بظواهر هذه الحياة الدنيا، نتصور أن هذه مصلحتنا، مع أن المصلحة لها علاقة بالظواهر، المصالح والمفاسد لها علاقة بالواقع وليس بظاهر الواقع، بما يظهر من الواقع. زين، السؤال الثاني، هل تقتضي الوحدانية تسليم لقضاء الله، وهل تتعارض مع الدعاء من أجل أمر معين نعتقد أن فيه الخير لنا وما هو الأفضل التسليم والدعاء والسعي؟ طبعا حاكمية الله سبحانه وتعالى، أنت يمكن ما بيناه بشكل واضح، أن هذه أن الله سبحانه وتعالى هدايته وتقتضي من الإنسان التسليم، ولكن في نفس الوقت الإنسان مختار. يعني قلنا أن الإنسان هو الذي يختار دنياه، وإحنا قلنا في سقوط وفيها تسافل وفي كمال باختيار الإنسان، ولذلك القضاء الإلهي لا يتحقق ويكون قطعي وجزم إلا في يعني دائرة الواسعة للقضاء الإلهي. بعض الأمور قطعية ما تتغير، لكن كثير من مثلا متى يموت الإنسان، هذا الإنسان يموت على أي مصير، كثير منها الإنسان اللي دور فيها، ولذلك الدعاء، الحركة، السعي باختيار الإنسان، وباختياره يغير مصيره، باختياره هو يختار دنياه التي يعيشها. إذا الاختيار عنصر من عناصر التقدير الإلهي، اختيار الإنسان. إذا عندنا في عناصر التقدير اللي هي ما أدري فين، يمكن بيناها من قبل، لأن شبهناها بالمقادير، مقادير الطبخة، مو بس المقادير اللي في الطبخة، الحين إحنا ممكن نحط المقادير كما هي صح، ولكن لما نرفع على النار حتى تطبخ المقادير وتمتزج مع بعضها البعض، زين، غير لما نخليها على نار هادئة مع أن نفس المقادير. واضح؟ إذا باختيار الإنسان نفس المقادير، يعني مش نفس المقادير، يعني نفس ما عندنا من علم، نفس ما عندنا من إمكانيات، نفس ما عندنا، بالإضافة إلى إحاطة الله سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه، وكلها تمثل مقادير مصير الإنسان. بعد عند الإنسان ويش؟ مو بس يلتفت إلى هالمقادير، وإنما يلتفت إلى كيفية عروجه. هل يرفع على النار؟ هل ينزل على النار؟ الترفيع والتنزيل على النار يعطينا كيفية الامتزاج بين هذه المقادير، ويأثر على طعم الطبخة. نفس الشيء بالنسبة إلى عروج الإنسان، باختياره يحدد شدة، حدة، ضعف، طبيعة، نوعية هذا العروج، وبالتالي تتحدد الدنيا التي يعيش. شدتها، ضعفها، كيف يحددها؟ من خلال السعي، الجد، الثقة بالله، التوكل على الله، الدعاء، التوسل. توظيف ما عنده من إمكانيات. إذا القضاء الإلهي لا يتعارض مع الدعاء والسعي. واضح أو في سؤال؟ الأخت وفاء إذا موجودة. في السؤال الأخير اللي هو بالنسبة إلى، إحنا ما قلنا إن الشخصيات مثالية، قلنا إحنا نراها أو البعض يراها منا إنها شخصيات مثالية، وإنما هي واقعية. هي واقعية، إحنا ننظر إليها كشخصيات مثالية، وبينا إن مشكلتنا ولا مشكلة تصورية أو مفاهيمية، ولا مشكلتنا إن إحنا ما نعيش الواقع، ما نعيش الحياة الواقعية. كيف نغيرها؟ مش نعيش الحياة الواقعية. احنا كل كلامنا عن ان احنا نطلع من حالة المفاهيم والتصورات ونعيش الواقع. نعيش الواقع وليس ظاهر هذا الواقع. وأمس بينا ان هذا مشكلة بعد فينا. مشكلة فينا ان احنا دائما نبحث عن خطوات، ودائما نبحث عن حلول سريعة. هذا الشيء يسقطنا في مشاكل أكثر من المشكلة اللي احنا كنا فيها، يعني تتعمق المشكلة أكثر. إن شاء الله هذا بيصير لما نتكلم عن البعد الاجتماعي للحياة الفطرية، المجتمع والحياة الفطرية اللي المفروض نبدأ فيه من بكرة إن شاء الله. يعني كثير من المشاكل اللي يعيش المجتمع ليش؟ لأنه يرضى حلول سريعة، 1 2 3 4 نتيجة انتهت. ما في نتيجة ما نتحرك. ما في نتيجة يعني ما في حل عندنا. ما في نتيجة سريعة يعني ما في حل. يعني ما علينا تكليف. كذا ما تفهم كثير من الناس بهالطريقة. الحين الأوضاع اللي صايرة في المجتمع، احنا وش ما بنسوي؟ ما في نتيجة. إذا ما علينا تكليف، ما احنا مكلفين. إذا تعالوا خلينا نتعرف على التكليف، صحيح يا أخت المهام أداة التكليف. تعالوا خلينا نتعرف على التكليف، ما يبغون يعني تكليف بحيث نتأمل بحيث، لا يبغون خطوات، الحين وش اسوي؟ يعني شو هذا وش معناه؟ معناه ان انا عقلي واقف ما ابغى افكر، ما ابغى اشوف انا من، انا وش عندي من امكانيات اقدمها؟ كل واحد تكليفه يختلف عن الثاني، كل واحد مسؤول انه يشوف وظيفته في هذه الحياة، وانه يستميت في تحقيق هذه الوظيفة لان هي اللي توصل للهدف، ما في طريق ثاني. لا طريق فاطمة بيوصل ثريا إلى هدفها، ولا طريق زهرة بيوصل فاطمة لهدفها، وإنما كل واحد إمكانياته الخاصة، قدراته الخاصة، موقعيته الخاصة، مواهبه الخاصة، منهج الخاص، حتى يوصل له هدفه أنه يكون مثلا له دور في كل واحد، كل مؤمن يؤمن بالنبوة ويؤمن ب يعني اللي يعيش حياة فطرية يؤمن بالله بالنبوة بالولاية الفطرية شهادة السلام ويشعر باحتياجه إلى الاتصال والالتصاق، لا يمكن أن يكون هدف غير أن يحقق هذا القرب من الله وأنبيائه ووليه. وبالتالي ما في واحد يؤمن بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولا يأمل بأن يصبح تحت ولاية الإمام. تحت ولاية الإمام يعني كل واحد يسوي وظيفته في هذه الولاية وهذه الحركة وهذه الدولة. أي زي ما يقول السيد القائد يقول إحنا علينا أن نعمل ونحاول أن نبحث ونحاول أن نتأمل ونحاول أن نتناقش ونحاول وندعو الله سبحانه وتعالى ونتوسل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإصابة التكليف الصحيح. ولكن ما نقول ما عندنا تكليف، ما يعيش الإنسان بدون تكليف، خاصة التكليف الاجتماعي. ولذلك احنا امس لو لاحظتم كيف رتبنا البحث، ما رتبناه من الفرد، ما قلنا اول شيء بنبحث عن الانسان وفكر الانسان، وانما من المجتمع، من المجتمع. نبدا من المجتمع بعدين ننتقل الى الفكر الذي يتكون على اساس الهم الاجتماعي، وبعدها نروح إلى الفرد كيف يرتب وضعه على أساس المجتمع، لأن لا تقام ولاية ولا تقام نبوة ولا يقام توحيد إلا في ضمن المجتمع. لا يمكن أن تحيا عقيدة إلا في ضمن المجتمع، ولا يمكن أن تحيا ولاية إلا في ضمن المجتمع. ولذلك كثير من الناس مصلحة مصلحة فردية، ما يلتفت إلى المصلحة الاجتماعية فضلا عن المصلحة الوجودية الكونية، فيشوف في تعارض بين مصلحتنا وبين مصلحتنا. بل حتى على مستوى مثلا أحزاب إسلامية، احنا مثلا الأحداث اللي تصير في اليمن لو نقارنها مع الأحداث اللي تصير في لبنان أو الأحداث اللي تصير في البحرين، البحرين مثلا عندهم أسطول بحري أمريكي، مو من مصلحة حزب الله في لبنان ان البحرين تسور، ولا من مصلحة ايران ان البحرين تسور. لويش؟ عنهم على حال بس مو مصلحتهم، لان اذا ساروا ممكن هذه الاسطول يتفاعل يتحرك يقوون اكثر، تيله مساعدات وتعزيزات اكثر، وهذا ضرر للمنطقة، وخاصة المنطقة التي تعاني من حرب عسكرية مثل الحين اللي تشن حرب عسكرية ولا اليمن، مو من مصلحتنا. لويش؟ لأن قاعدين ننظر إلى مصلحة جماعة بعينها حزب، ننظر إلى مصلحة، ما ننظر إلى مصلحة المجتمع الإنساني ككل، ما ننظر إلى مصلحة الكون ككل. هل مصلحة الكون أن على فرض أن هذا الأسطول سوف إذا عزز سوف يضر بحزب الله، سوف يضر، أي أحسن، أي أوجب، أن يتضرر حزب الله أو يتضرر الإسلام؟ أن يتضرر حزب الله أو يبقى هناك عدم تمييز بين الحق والباطل عند العالم العربي وعند الخليج البحرين واليمن و و و، أي أوجب؟ إذن مو بس ننظر إلى المصلحة العامة ونطلع من المصلحة الشخصية، أي أوجب إلى الكون حتى نحفظ استقرار الكون وتوازن الكون؟ نخاف أن يزداد تعزيز الشيطان الأكبر، أو أن نقوي الحياة الحقيقية في المجتمعات العربية، أي أوجب؟ إذن حتى نخرج من حالة الحياة المصلحية النفعية نحتاج إلى تعديل في طريقة الحياة، وحتى ندخل في ولاية الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، حيث يصبح فعلا واقعا هدف حياتنا نعيش في الهدف، حياة واقعية، حيث نحن هذه الحركة تنسج مع الإمام أو ما تنسج مع الإمام، يصير شيء طبيعي، مو شيء تلقين إلى النفس، يصير شيء طبيعي. نفس الحين أنا عايش في الإسلام أدب أسوي شيء، أقول هالشيء ينسجم مع بيتنا ولا ينسجم مع بيتنا، هل لباس الفلاني لو لبسته بيعجب فلان ولا ما بيعجب فلان، بيعجب فلان ولا ما بيعجب فلان، يعني لو إيش في طريقة لباسي، في حياة، وش يعني في حياة؟ يعني ألتفت إلى الأشخاص اللي عايشين معاهم، ذوق الأشخاص اللي عايشين معاهم، لو إيش ما يتحول إلى حياة عقائدية، يعني ينسبك إلى ذاك الإمام، ينسبك إلى ذاك الإمام ما ينسبك. إذا نحتاج إلى طريقة حياة إسلامية. بشتري هالجهاز الفلاني، هذا بيعجب الإمام ما بيعجب الإمام، ينسجم من الموالين بهالشكل، يتصرفون بهالشكل، يقعدون بهالمكان، يروحون كذا، يتكلمون، أو ما ينسجم موالي، يعيش تحت ويعيش حضور الله سبحانه وتعالى. مو الله غايب، الله حاضر في حياة هذا الموالي، كيف يتصرف؟ إذا نحتاج إلى إحياء الفطرة، وأن يعيش الإنسان ويحدد حياته ومصيره على أساس هذه الفطرة. في واحدة بعد سئلت عن شيء عن الفطرة، نسيته بس بعدين نشوفها، لأن ما رسيت الظاهر في المجموعة. حاول الأسئلة تصير في المجموعة لأن توصل رسائل وايد، ما يمكن أفتح عليه، وإذا فتحتها أنسى من وينها، بس لا صار في المجموعة يعني أقدر أراجعهم بسرعة أكثر من مرة. زين، إذا أي القلب والفطرة، وشو كان السؤال؟ إيه ذكرت اللي هو القلب المنفوس وما إلى ذلك. قلنا إن القلب حيثية من حيثيات الفطرة، صح؟ يعني إيش؟ يعني القلب هو الفطرة، العقل هو الفطرة، قلنا بعدين. وش يعني؟ لحظة أخوات، قلنا من قبل هالكلام، الأمور المجردة ما نقدر نحولها إلى الخيال حتى نفهمها، ما نقدر نحولها إلى الحس عشان نفهمها. يعني الفطرة أمر مجرد، ولكن نعيش فيه، نعيش من خلاله. إحنا لما نتلمس واقعنا نشوف إن الله سبحانه وتعالى فطرنا، يعني خلقنا خلقة خاصة، خلقة متفاعلة. هذا معنى القلب. القلب يعني التحول، تقلب، تفاعل. ولذلك العلماء يقولون هذا الإيمان الفطري، لأن الفطرة متقلبة لأنها قلب، وهي قلب لأنها المركز أيضا، لأنها مركز انطلاقة حركة الإنسان وتفاعله في عوالم الوجود وتحقيقه إلى مصيره واختياره إلى دنياه وتسليمه واستسلامه لله سبحانه وتعالى واستماتته في سبيل هذا التسليم. استماتته يعني ويش؟ يعني تفاعله مع هذا التسليم. هذا التسليم مو تسليم ميت. زين، كل هذا هو القلب، هذا كله القلب، لا شيء ما دخلنا في العقل. الفطرة عندما تصبح عقلا ماذا يحدث؟ لا نزال في القلب. أيضا الفطرة، هذا القلب قد يكون قلب منكوس، يعني أيضا في تفاعل، في استماتة. مثلا صدام كان يستميت من أجل أن يصل إلى السلطة ويحصل، هتلر كان يستميت، إذا هو يعيش هذا القلب لكن قلب منكوس، ولذلك قلب مشوه، فطرة مشوهة. متى لا شك في تشوه الإيمان الفطري؟ هذا كثير يسأل، متى نعرف إيماننا الفطري؟ هل بقي على فطرة ما فطره الله سبحانه وتعالى عليه من إيمان، أو نقص أو زاد؟ لأن الإيمان يزداد وينقص كما في القرآن الكريم أيضا. كيف نعرف؟ وش المعيار؟ المعيار أنه إذا أصبحت لا تبالي بالذنب، تذنب وعادي عندك، بكرة تستغفر، بعدين بعد شوي. عندما تصبح لا أبالي بالنسبة إلى الذنوب ولا تصر على ترك الذنوب، تذنب على ما أقدر إلا أتصرف بهذه الطريقة، ما أعرف، تعودت، لا تصر على ترك هذا الذنب، هذا دليل على أن الفطرة تشوهت وتلوثت. زين، قلنا اليوم نتكلم عن الخشية، لأن هذا الإنذار، الإنذار للخاشين. يختم الله سبحانه وتعالى على قلوب الكثيرين. أول حركة الفطرة هي القلب قلنا، بعدين بتجي لنا الروح والحركة الروحية، كيف تصبح هذه الفطرة روح، وش يعني روح؟ زين، نيجي إن شاء الله لما نتكلم عن المجتمع والحياة الفطرية، وبعدين نتكلم عن الفطرة عندما تكون عقل، لأن القسم الثالث. زين، إذا ممكن إن تنسخ، ممكن إن تنسخ. زين، لكن طالما أن هذه الفطرة هي مشوهة، الحين مثلاً أنا وفطرتنا مشوهة، ونقول بأن الفطرة مشوهة، ونحتاج إلى تنقيح وتطهير هذه الفطرة، نحتاج إلى تطهير. ولذلك حتى عندما ذهب إلى فرعون النبي موسى ماذا قال له؟ هل لك إلى أن تزكى؟ وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله التزكية، وظيفة الأنبياء التزكية. إذن وش يعني هل لك إلى أن تزكى؟ يعني تقبل تزكيتي لك، تقبل تطهيري لك، تستسلم لي حتى أنا أطهرك. ولذلك العلماء يقولون أول شيء تغط فيه الطهر الفطرة تستسلم إلى الأوامر والنواهي، تستسلم إلى الأوامر والنواهي. زين، كيف نستسلم إلى الأوامر الله سبحانه وتعالى ونترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ يعني الواجبات والمحرمات، خدم المستحبات والمكروهات، أهم شيء الواجبات والمحرمات، ليش نبدلها؟ ما نستهين فيها. زين، كيف نقوي في أنفسنا ذلك؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. الهداية نقول الله إن شاء الله يهدينا. زين، خلنا نقدم مقدمات فعلا تبين أن احنا صادقين في طلب هداية الله سبحانه وتعالى وتسديده. هنا يبينها الشيخ الصدوق ينقل في كتاب الخصال أن أنواع الخوف خمسة: خوف وخشية ووجل ورهبة وهيبة. أما الخوف، قول تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وش يعني لمن خاف مقام ربه؟ الخوف خوف العاصين، خوف العاصين يعني اللي يعمل معصية عادة هالشيء، لما نعصي الله سبحانه وتعالى وبني نتوب، وش نسوي؟ كيف نتوب؟ نخاف من عظمة الله سبحانه وتعالى، نخاف من العقاب. احنا عندنا إدراك، عندنا يقين، عندنا عقيدة بأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ويعرف خفايا الأمور وتفاصيل الأمور، فنخاف ونتوب. إذن الخوف هي أول مرتبة من مراتب الخوف، وهي للعاصين، للعاصين. طبيعة المؤمن إلا يعصي المؤمن هو معصوم. المؤمن بالله يدرك علم الله سبحانه وتعالى، يدرك إحاطة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يخسف به وهو في المعصية، فيخاف ويتوب لله. هذا الخوف، المرتبة الأولى للخوف. المرتبة الثانية للخوف الخشية، الخشية وهي للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليش العلماء يخافون؟ لأن الإنسان إذا كان عالم واقعي بالله سبحانه وتعالى، وكل ما تعلم أكثر كل ما اكتشف نقصه، وشاف نفسه صغير أمام علم الله، صغير أمام علم أولياء الله. لا، مش عنده من علم، ما هو درس، يشوف نفسه ما يعرف شيء، يشوف نفسه جاهل، يشوف نفسه نقطة، يرى مو بس إنه يدري إنه ما يعرف، ناس وايد يدرون إن إحنا ما نعرف وايد أشياء، بس ما يرضون إنه ما يأثر ذي معرفتهم، ولا ما حد يقول لهم أنت جاهل بهالشيء، يحس انزعاج، كيف نجاهل؟ لأن شيء طبيعي الإنسان ينفر من الناس. لكن العلماء لا، العلماء يقرون بأنهم لا يعرفون شيء. ولذلك ما أدري السيد الإمام أو أحد غير السيد الإمام، السيد الإمام ينقل عنه أن بعد سنوات وصل إلى مرحلة الشيخوخة، عالم من العلماء، هذا هو السيد إمام، أو السيد إمام ينقل عن أحد العلماء. زين، فيقول له وش الشيء اللي عرفت بعد كل هالدراسة في الحوزة والتدريس والتبليغ والسير والسلوك؟ قال له عرفت أنني لا أعرف شيء، عرفت أنني نقطة لا أسوأ شيء في عالم المعرفة. إذا خشية العلماء نابعة من رؤية التقصير والضعف. ودني العلماء الدينية ذلك العالم الذي يشعر به أنه يعرف كل شيء، وأنه يستطيع أن يجيب على كل الأسئلة، وأنه يستطيع أن ويقتار بعلمه لمجرد سنة سنتين درس فيها أو تخصص فيها، بعد خلاص صار الباقي ما يفهم، الباقي ما يعرف، الباقي كله يقول غلط، الباقي هذا ويش؟ يقول الإمام هذه نار العلماء، نار العلماء. والمرتبة الثانية إلى الخوف هي الوجل. الوجل زين، الوجل لمن؟ للمخبتين، أولئك الذين يؤتون أعمالهم وقلوبهم وجلة، مو نفس الآية ولكن بهالمعنى، يعني يأتون بأعمالهم. المخبت أو المخبت، المخبت في الله يعني الذي لا يفكر إلا في رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يطرح إلا لرضا الله سبحانه وتعالى، ويأتون كل الأعمال بكل ما لديهم من قدرة وطاقة، وهم يخافون أن يقصرون فيه، يعني يسوي كل اللي عليه، يخاف أنه يمكن يقصر، يمكن كذا، هذا هو المخبر. ولذلك يبقى في حالة وجل. طيب مثلا لما واحد منه يكون عنده عزيمة، عنده حفلة، ويسوي كل اللي يقدر عليه، يصرف كل اللي عنده، يقدم، يراعي الأخلاق الاجتماعية بكل ما يستطيع، وبعد يبقى على قلق وجل إنه ممكن يكون قصر في شيء. كذلك المخبتين، المخبتين يأتون بالواجبات والمحرمات، يتركون المحرمات ويأتون بكل الأعمال، كل ما يستطيعون أن يؤدون المستحبات، وهم وجلين من أنهم قصروا في خدمة الله سبحانه وتعالى، قصروا في عبودية الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة للعابدين، الرهبة، وهي للعابدين، ويدعوننا رغبا ورهبا. العابد الحقيقي أو العبد، العبودية الحقة هي أن ترى نفسك عبد، مهما قدمت أنت ما لديك وما قدمت، والقوة التي كنت عبارة الله سبحانه وتعالى هي من الله، هي من الله. ولذلك تبقى في حالة رهبة، لأن كلما فعلت عمل تشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى أن وفقك إلى هذا العمل، فتعيش رهبة هذه العظمة، رهبة هذه العظمة. أما الهيبة فهي للعارفين، العارفين، العارفين الذين يعيشون السجود وهم غير ساجدين، يعيشون السجود لله والتسليم لله في كل شؤونهم، في كل شؤونهم. تحكم، هذا هو العارف، هذا هو العرفان الواقعي، مو تحكم إرادة الله، ولا تحكم عليه فقط، ولا تحكم عليه الخوف من الله فقط، وإنما تحكم عليه، تحكم حياته عظمة الله، فيعيش الهيبة من الله سبحانه وتعالى. عظمة الله ليست على مستوى الجلال، وإنما على مستوى الجمال والجلال، يعيش الانبهار من عظمة الله سبحانه وتعالى، ودقة وشدة لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، وتدبير الله سبحانه وتعالى حتى في قمة البلاء، يرون جمال صنع الله. هؤلاء هم العارفون. ويعيشون شهادة الله سبحانه وتعالى بي، ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه. الحين هذا احنا نقراه نقول يحذركم الله نفسه يعني يخوفنا. العارف ما يقراه يخوفنا، يحذركم الله نفسه يعني انتبه، انا حاضر على مستوى الجمال، انا حاضر على مستوى النعمة، انا حاضر على مستوى البلاء، انا حاضر، حاضر بالتدبير، حاضر بالتفعيل، حاضر مو بس حاضر اراقب، لا حاضر حتى ادير حياتك وادبر حياتك واربيك. ويحذركم الله نفسه. ولذلك يعيشون الهيبة، يلاحظون الله سبحانه وتعالى. فقالت زينب سلام الله عليها عندما سألها قالت ما رأيت إلا جميلا. طبعا تدرون أن سيدة زينب وكل النساء في كربلاء شافوا الأحداث بالتفصيل، مو أن الخيام ما كانت بعيدة عن المعركة، المعركة كانت قريبة جدا من الخيام، ما كان فيه مسافة، ولذلك شافوا كل الأحداث بالتفصيل، النساء والأطفال. فعندما يسألها كيف رأيت صنع الله فقالت ما رأيت إلا جميلا. إن شاء الله هذا في البعد الأخلاقي نتكلم عنها العبارات، وشو كانت تقصد فيها السيدة زينب وكيف نستفيد منها في إحياء الشهادات الثلاث، يعني إحياء الفطرة في سلوك الإنسان وأخلاقياته. تأخرنا توقع الموقف إلى حد النهاية. بعد باقي نقطة بسيطة بس إن شاء الله بكرة، بكرة إن شاء الله بنبدأ في القسم الثاني المجتمع والحياة الفطرية. إذا في بعد سؤال عندكم على اللي انطرح اليوم، أنواع الخوف، وأن هذه المراحل طبعا هي المراحل الوحيدة، وإنما في الرواية ذكرت هذا أنواع الخوف، يمكن في أنواع أخرى للخوف ما ذكرت في الرواية، يعني لا نأخذ الرواية حاصرة، وإنما أن ذكرت خمسة أنواع في هذه الرواية، رواية الشيخ السدوس. إذا نحن ما إلا نبغى ما نضيق ذهننا أن نحن نخاف، وفي عندنا أيضا خوف من خوف النادمين مثل خوف فرعون لما نزل عليه العذاب. إذا في أنواع مختلفة، في بعض أنواع الخوف حتمية لمن يسير في طريق الكمال، حتمية ما في أحد يسير في طريق الكمال ويتكامل ولا يشعر بهيبة الله، لا يشعر برهبة من الله، لا يشعر بوجل أن قصر في عبادة الله، لا يشعر بخوف من المعصية. أول أنواع الخوف الخوف من المعصية. إذا الإنسان ما صار عنده خوف من المعصية فإنه يشك في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. إذا ما صار عند الإنسان إصرار على ترك المعصية يشك في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. يمكن إحنا كلنا عندنا عقيدة وندري إن في معاد في لكن هذه العقيدة الصورية النظرية ما تأثر، ما في حياة، ما تأثر على حياة الإنسان ولا فيه فايدة. بكرة مجرد ما يشوف أهوال القيامة ينسى كل شيء، كانت على الصورية النظرية ما حاشا الإنسان. الحياة الفطرية بمعنى الحياة بهذه الشهادات الثلاث، إحيائها في حياة الإنسان هي لا تبقى مع الإنسان وتحول مصير الإنسان، وليس الفكرة البعيد عن الواقع. سنتوقف إلى هنا، بكرة إن شاء الله نجدد المجتمع والحياة الفطرية. أسألكم الدعاء والبركة.